أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. لا زال الكلام في شروط إمام الجماعة. الشرط الثاني من شروط إمام الجماعة هو أن يكون عادلا، والعدالة تعني الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف. فالمستقيم على جادة الشريعة المقدسة، الملتزم بالواجبات والتارك للمحرمات، غير المنحرف عما أمر به الشارع ونهى عنه، هذا يكون عادلا. ولا إشكال بين الفقهاء في اعتبار العدالة في إمام الجماعة، فالفاسق الذي يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات هذا لا تجوز الصلاة خلفه، وقد دلت الروايات على ذلك. من ذلك ما روي عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الراوي يسأل الإمام يقول له: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا، أتباعك وشيعتك، وليسوا على شاكلة واحدة، فهل أصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. فإن من الواضح أن الوثوق بأمانة الشخص هو عبارة ثانية عن العدالة، فإن مرجع ذلك إلى كونه مأمونا في كل ما يقول ويفعل. الذي تثق بأمانته، أمانته في أقواله وأفعاله، فهذا هو المستقيم على جادة الشريعة المقدسة. قال الثاني العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. طيب، كيف نحرز عدالة الإمام؟ كيف نعلم أن هذا الإمام عادل؟ ما هي الطرق لإثبات العدالة؟ بعد الالتفات إلى أن العدالة هي ليست من الأمور المحسوسة، يعني لا تدرك بالحس، فكيف نعرف أن هذا الشخص هو عادل؟ يقول: هذا نفس الطرق التي ذكرناها في مسألة 20 في إثبات الاجتهاد، هي تأتي في إثبات العدالة. فأن الاجتهاد هو أيضا ليس من الأمور الحسية. نعم، هو حدسي لكن قريب من الحس، كما هو الحال في العدالة. العدالة أيضا أمر حدسي لأنها قريبة من الحس. ذكر هناك في هذه المسألة طرق يمكن من خلالها إثبات الاجتهاد، وهي بعينها يمكن سلوكها لإثبات العدالة، حيث ذكر أن من الطرق العلم الوجداني، أن نعلم وجدانا بأن هذا الشخص عادل، وأيضا من الطرق الاطمئنان الذي هو طريق عقلائي، فإذا اطمئننا بعدالته فتجوز الصلاة خلفه. وهكذا من الطرق شهادة عدلين التي تسمى بالبينة، الاثنين شهدوا بعدالته فذلك كاف في إثبات العدالة، إلى غير ذلك مما ذكره في هذه المسألة. قال: ولا بد من إحرازها بأحد الطرق المتقدمة في المسألة 20، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، لا شخص ما تعرفه عادل أو فاسق لا يجوز الصلاة خلفه لعدم إحراز الشرطية، لأن العدالة لما كانت شرطا في إمام الجماعة فلا بد من إحرازها مسبقا، كما هو الحال في الوضوء حيث أنه شرط في الصلاة إذا شككت أنك متوضئ أو لا ولا تعلم بالحالة السابقة، استصحاب ما يجري. إن أنا ما هو الواجب عليك؟ واجب عليك أن تحرز شرطية الوضوء، ولا بد أن تتوضأ حتى تحرز شرطية الطهارة. كذلك هنا إذا الشخص شككت أنه عادل أو ليس بعادل، لا يوجد أصل عندك يثبت أنه عادل، ماكو أصل، ولا يوجد أصل يثبت أنه فاسق. المهم أنت تثبت عدالته، وكيف تثبت العدالة؟ من رأيك حالة سابقة، سابقا كان عادل تعلم بعدالته، بأحد الطرق ثبت عندك العدالة كحسن الظاهر، واحد من الطرق حسن الظاهر، هذا الظاهر شوفه أنه ملتزم يصلي يصوم ما يرتكب محرمات، هذا كافي في إثبات العدالة. فإذا سابقا العدالة ثابتة عندك بأحد الطرق ثم شككت بعد ذلك في ارتفاعها تستصحب، أما إذا لم تكن مسبوقا بالحالة السابقة ما أعرف حالته، هذا سجيت لقيته يصلي، تلو أي ناس يجون مثلا يقول واحد يصلي في مثلا المراقد المقدسة في بعض المساجد ما يعرف هذا شنو، يشوف مجموعة من الناس يصلون خلفه بس هو بالتالي لا يعلم عادل أو ليس بعادل. مرة يقول أنا من خلال مثلا هذا الكم الغفير يصير عدة اطمئنان، هذا عادل ولا شلون ذول كلهم يصلون خلفه؟ اللي يحصل عدة اطمئنان خو جيد، بعض يقول لا خو يصلون مليون خلفه خو شنو، ما يدل على شيء، يجوز هذا من باب التهاون كما أغلب الناس هالشكل أنه يصلون خلف كل واحد ما يعلمون حاله مجهول، يجي على خصوصا إذا في المراقد وغيرها هو باني على أنه هذا عادل، حسش كيف هو تهاونين غفلتين كذا، فمو بالضرورة أن العدد الهائل هذا يورث الاطمئنان بالعدالة، ماكو ملازمة بينهم، لعل هؤلاء صلوا خلفه من باب الغفلة من باب عدم الالتفات للحكم الشرعي، بعضهم من باب التهاون، بعضهم هم نفسيته هسه كلش طيبة يحسن الظن بكل أحد، بس هذا ما يشكل هذا عندي منشأ عقلائي للإطمئنان بعدالة هذا الشخص، والقضية تختلف من شخص لآخر. فإذا حصل عندي إطمئنان بعدالته أو كانت الحالة السابقة هي العدالة فماكو مشكلة، يجري استصحاب إطمئنان حجة كلام. إذا لم يكن عندي حالة سابقة ما أعرف حالته السابقة شنو، اطمئنانها ما حصل عندي بعدالته، أنا هم ما أعرفه حتى أعرف ظاهره، شهود عدول ماكو شهدوا لي، فهنا لا يجوز صلاة خلفه، لا يجوز لعدم إحراز الشرطية، كما هو الحال في من شك في الطهارة قبل الصلاة ولم يعلم الحالة السابقة، فحينئذ لابد أن يتوضأ، لابد أن يحرز الطهارة قبل الصلاة، هنا كذلك لا يجوز له أن يصلي خلفه. لذا يقول فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث من شروط إمام الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة، لابد أن تكون قراءة الإمام صحيحة على النهج العربي الذي تقدم بيانه في مبحث القراءة، هناك قلنا لابد أن تخرج الحروف من مخارجها، يحافظ على الإعراب على هيئة الكلمة، يضبط أواخر الكلمة اللي يسموه الإعراب، ويأتي بالكلمة وفق النهج العربي، هذه الأمور كلها هي التي يعبر عنها بالقراءة الصحيحة، متى ما توفرت تكون القراءة صحيحة، فإمام الجماعة لابد أن تكون قراءته صحيحة. طيب سؤال: هل يجوز الاقتداء إذا فرض أن الشخص كانت قراءته صحيحة يجيد القراءة، هل يجوز له أن يقتدي بمن لا يحسن القراءة كما لو كان لا يؤدي الحروف من مخارجها؟ حروف كل حرف له مخرج، مثلا الخاء تخرج من الحلق، هو لا يخرج الخاء من الحلق، يخرجها من طرف من اللثة، من أعلى اللثة مثلا، أو يحذف بعض الحروف، لا يأتي بكامل الحروف. أكو ذول اللي يبلعون الكلمات، أكو يبلح حروف، أكو كلمة يبلحها كاملة، من يقرأ يعني يروح عند كم كلمة يعبرهم، أكو لا كلهن يجيبهم بس يبلع لش كم حرف، يحذف الحروف. بعضهم لا، يبدل حرف مكان حرف آخر، كمثلا طبعا هذا إذا كان متعمد خوب لا أشكال، حتى صلاة باطلة. كلامنا في المعذور الآن، كلامنا في المتعمد خوب واضح، هو صلاة فرادة جماعة هي باطلة. كلامنا إذا واحد معذور هو هالشكل حكي بحيث يحكي بشكل سريع يحذف بعض الحروف، أو شنو ما يقدر أن يطلع الحروف من مخارجها الصحيحة، معذور ما عنده قابلية إمكانيته هالشكل، أو يبدل حرف مكان حرف آخر، مثلا يبدل الضاد بالزاء فيقول هكذا غير المغضوبي أو الظالين ولا الظالين، بدل الضاد بالزاي، هذا مثلا عند الإيرانيين عادة هالشكل، ما يتمكن أن ينطق الضاد، هذا هو معذور. أو يبدل الراء مثلا بالياء فيقول أيحمان يحيم، هكذا يقرأ، معذور. أو اللي عنده تأتأ مثلا، عنده فأفأ، هؤلاء هم معذورون بلا إشكال. طيب، هل يجوز سؤال هذا أن هؤلاء إذا صلوا جماعة إمام صار، هل يجوز لمن يجيد القراءة عربي صميم قراءته جيدة كلمات والحروف من مخارجها أعرابه مضبوط، هل يجوز له أن يصلي خلف هؤلاء الذين لا يجيدون ولا يحسنون القراءة وكانوا معذورين في ذلك، صلاتهم صحيحة هم بلا أشكال، لكن هل يجوز الاقتداء بهم؟ وهكذا يأتي السؤال بعد اللي هو أكثر لعله ابتلاء، فيما إذا كان الإمام يلحن في قراءته أواخر الكلمة ما يضبطها، يرفع وينصب كيف، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مثلا، وهي ناس يقول هالشكل، حتى بعضهم يصلي جماعة وما ضابط القراءة، فأكو لحن، عنده لحن في الكلمات، هذا يجوز صلاة خلفه إذا كان الشخص، وعن هنا أن الشخص يحسن القراءة قراءته مضبوطة، هل يجوز له أن يقتدي بمثل هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة، إما من جهة عدم أداء الحروف من مخارجها، أو من جهة حذف حرف أو إبدال حرف مكان حرف آخر، أو عدم ضبط أواخر الكلمة اللي يسمونها الإعراب، يجوز صلاة خلفهم أو لا يجوز؟ هذه النقطة الأولى التي نبحثها هنا، أن نفترض أن الشخص يحسن القراءة ويريد أن يصلي خلف من لا يحسن القراءة بأحد هذه الأسباب، وكان هذا الشخص معذور صلاته صحيحة هو، لكن يجوز الاقتداء به أو لا يجوز؟ هذه مسألة ترى هواي ابتلائية، خصوصا الأخوة اللي يروحون مثلا الإيران، هواي يجيني هيك سؤال، أنه إحنا هناك نصلي مثلا يحفظون عدالة الإمام، لكن مشكلة في القراءة، بعضهم قراءته جيد يعني الحروف من مخارجها بشكل صحيح، بس بعضهم لا قدرة له على ذلك، خصوصا هذه الضاد أغلبهم لا يتمكن من إخراجها من مخرجها الصحيح، بل لا ينطق بها، يبدلها بالزاء. هذا يجوز صلاة خلف أو لا يجوز؟ المشهور بين الفقهاء هو عدم صحة الاقتداء، عدم صحة اقتداء من يحسن القراءة بمن لا يحسنها، بل الدعية الإجماع على ذلك أن الاقتداء لا يجوز، باعتبار أن الإمام وإن كان معذورا في قراءته وصلاته صحيحة بلا إشكال، ولكن هذه المعذورية لا تستدعي الاجتزاء، لا تستدعي إلا أن يجتزئ هو نفس الإمام بقراءة نفسه، لما دل في محله في بحث القراءة، دل أن الذي لا يتمكن من القراءة لا يجيد القراءة، كبعض الرواية اللي وردت في من دخل الإسلام للتو وكان لا يحسن القراءة، الإمام اكتفى بقراءته الناقصة، قال هذا خلاص صلاته صحيحة. فالذي تكون قراءته ناقصة وكان معذورا في ذلك هو يجتزئ بها لنفسه، أما أن المأموم يجتزئ بتلك القراءة هذا يحتاج إلى دليل، فإنما دل على أن الإمام يضمن القراءة عن المأموم ويتحمل القراءة عن المأموم، هذا يدل فيما إذا كانت قراءة الإمام صحيحة، هذا ظاهر الروايات هو هذا، أو قل القدر المتيقن هو هذا، أما أنه يضمن وإن كانت قراءته ناقصة عمن قراءته صحيحة هذا لا دليل عليه، فإن مقتضى أدلة القراءة هو أن كل شخص يقرأ بشكل صحيح إماما أو مأموما. وردت في أدلة الجماعة أن الإمام يضمن القراءة عن المأموم، ولكن يضمن أي قراءة؟ القراءة الصحيحة، أما إذا كانت قراءته ناقصة يضمنها عمن قراءته صحيحة هذا لا دليل عليه، وبالتالي لا يمكن لمن كانت قراءته صحيحة أن يترك القراءة ويجتزئ ويكتفي بقراءة الإمام الناقصة، هذا ما بي دليل، فإن القراءة الناقصة تجزي عن الكاملة في حق نفس الشخص إذا كان معذورا، أما أن غيره يجتزئ بها هذا يحتاج دليل وهو مفقود. وقلنا أن روايات الضمان أن الإمام يضمن عن المأموم هذه مختصة بالضمان للقراءة الصحيحة إذا كان الإمام قراءته صحيحة، وأما أنه يتعدى إلى القراءة الناقصة هذا لا دليل عليه. وهكذا نفس الكلام فيما إذا كان يلحن في قراءته، فالأصل هو عدم مشروعية مثل ذلك، باعتبار أنه مطالب بالقراءة الصحيحة، وهو وإن كان معذورا في قراءته لفرض أنه هذا الذي يتمكن منه كما هو فرض المسألة، إلا أن ذلك يجزي عن نفسه لا عن غيره. فإذن هذا هو الذي ذهب إليه المشهور ويختاره أيضا سماحة السيد. قال الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذورا في عمله. النقطة الثانية، هل يجوز إمامة من لا يجيد القراءة لمثله مع اختلاف المحل؟ إمام لا يجيد القراءة كما إذا كان يبدل الضاد بالزاء، يقول الظالين يقول، والمأموم أيضا قراءته ناقصة، لكن المحل الذي لا يجيده مختلف، ضالين يلفظها مضبوط، لكن وين الخلل عنده؟ عند الخلل مثلا في أنه يبدل الراء بالياء، يقول الرحمن يحيي مثلا، أو عند لحن يقول يوم، ما يقدر يقول يوم، أو عليهم ما يقول عليهم، عليهم. فاثنينهم أكو خلل في قراءتهم، الإمام والمأموم، لكن المحل مختلف. واحد يلحن مثلا في الضالين يبدل الضاد بالزاء، واحد مثلا يبدل الراء بالياء، مكان الذي لا يحسن فيه القراءة مختلف. هنا هل يجوز أن يقتدي هذا الشخص بذاك الشخص أو لا يجوز؟ يقتدي المأموم بالإمام وكل منهما لا يحسن القراءة، ولكن المحل مختلف، يجوز مثل هذا الاقتداء أو لا يجوز؟ قالوا أيضا هذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ باعتبار أن ما دل على قيام القراءة الناقصة مقام القراءة الكاملة، قلت مثل اللي وردت روايات، هذا الذي يدخل في الإسلام جديد عهد في الإسلام وقراءته ما يحسنها، الإمام قال يكفي ذلك، اجتزأ بقراءتي، فدل ذلك على أن القراءة الناقصة تقوم مقام القراءة الكاملة، يجتزأ بها عن القراءة الكاملة. لكن هذا شيء يدل، هذا يدل على أن كل من الإمام والمأموم إذا كان معذورا فقراءته الناقصة تجزي عن قراءته الكاملة، صحيح؟ ولكن هل تجزي عن الصحيح لدى الشخص الآخر؟ تعال الشخص الآخر يلفظ الضالين بشكل صحيح، الإمام ما يلفظها، يقول الزالين، هذه القراءة الناقصة لا دليل على أنها تجزي عن الصحيح عند المأموم، لأن المأموم يقول الضالين، هذا ماكو دليل على الإجزاء، واضح؟ وبالتالي من هنا قالوا لا يصح أن يقتدي هذا المأموم الذي لا يحسن ولكن في محل آخر بالإمام الذي يحسن، لا يحسن أيضا ولكن في محل آخر، فأنه لازم ذلك أن يقال بإجزاء القراءة الناقصة عند الإمام عن الصحيحة عند المأموم، فأن المحل الذي لا يحسن فيه الإمام المأموم يحسن فيه، وإجزاء القراءة الناقصة عند الإمام عن الصحيحة عند المأموم هذا يحتاج إلى دليل، فإن ما دل على الضمان وأن الإمام يضمن القراءة عن المأموم ويتحملها عن المأموم، هذا في خصوص ما إذا كانت قراءته صحيحة وكاملة فهو يضمنها عن المأموم، أما إذا كانت ناقصة أيضا يضمن الصحيح عن المأموم، هذا لا دليل عليه. لذا يقول بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله، إمام هم لا يجيد القراءة، إذا اختلفا في المحل، بس كل واحد لا يجيد في موضع يختلف عن الآخر. النقطة الثالثة، هل يجوز أن يقتدي المأموم الذي لا يحسن القراءة بالإمام الذي لا يحسن القراءة أيضا مع اتحاد المحل؟ اثنينهم يلفظون الضالين الزالين، اثنينهم المحل الذي لا يحسنون القراءة فيه واحدا، نفس المشكلة عندهم، في نفس المشكلة في الإمام والمأموم. هنا هل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول لا يجوز على الأحوط. لماذا؟ أيضا نفس النكتة يأتي فيها، فإن لازم ذلك، لازم اقتداء المأموم بالإمام هو أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وأن قراءته الناقصة تجزي عن قراءة المأموم، تجزي عن قراءة المأموم، وهذا يحتاج إلى دليل، فإن روايات الضمان، ضمان القراءة عن المأموم، هي ظاهرها القراءة الصحيحة ظاهرة في القراءة الصحيحة لا في القراءة ناقصة. فعين ما تقدم في النقطة السابقة يأتي هنا أيضا. طيب لماذا لم يفتي سماحة السيد هنا؟ لم يفتي باعتبار أن بعض الفقهاء ذهب إلى الإجزاء في هذا الموضوع، قال يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر كصاحب العروة، من جهة أنه قراءة المأموم لا تزيد على قراءة الإمام، تالي نفس الخطأ. فالمأموم لو أراد أن يصلي منفردا هو يقع بنفس الخطأ، فقراءته لا تزيد على قراءة الإمام، فسواء أتى بصلاته منفردا أو أتى بها جماعة المشكلة هي المشكلة. فما دام صلاة المأموم لا تزيد على صلاة الإمام فلا محذور حينئذ في أن يقتدي بالإمام، هكذا قالوا، وبالتالي ذهبوا إلى جواز الاقتداء في مثل هذه الصورة. من هنا سماح السيد يحتاط، قال بل الأحوط، النقطة الثالثة، بل الأحوط لزوما تركه، يعني ترك الاقتداء مع اتحاد المحل أيضا، محل الخطأ واللحن المحل الذي لا يحسن فيه القراءة هو واحد، يعني هم لا يحسنون القراءة في هذا المحل وفي هذا الموضع. النقطة الرابعة، طيب هل يجوز أن يقتدي المأموم الذي يحسن القراءة أو لا يحسنها مطلقا، المأموم مطلقا، بإمام لا يحسن القراءة ولكن يقتدي به بعد تجاوز محل القراءة، كما إذا دخل معه في ركوع الركعة الثانية بعد ما أكمل القراءة دخل معه قبل الركوع أو في أثناء الركوع، بعد هنا الإمام لم يتحمل القراءة عن المأموم، أو دخل معه في الركعتين الأخيرتين، هو راح يتحمل القراءة، الإمام هو الذي يأتي بالقراءة، فهنا هل يجوز أن يقتدي بذلك؟ المأموم هو الذي يأتي بالقراءة، الإمام هنا لا يتحمل شيء عن المأموم، فهل يجوز للمأموم أن يقتدي به سواء كان المأموم يحسن القراءة أو لا يحسنها؟ نقول نعم، هنا يجوز له أن يقتدي به، حيث لا يوجد مشكلة، المشكلة كانت في أنه كيف تجزي قراءة الإمام الناقصة عن قراءة المأموم، هذا ما بي دليل. وأما في هذا المورد فحيث أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم لفرض فوات محل القراءة، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثانية قراءة ماكو، أو لفرض أن المأموم هو يأتي بالقراءة كما إذا دخل في الركعتين الأخيرتين، فإن المأموم حينئذ هو الذي يأتي بالقراءة، فلا يوجد محذور من هذه الناحية، حيث أن المحذور كان في إجزاء كيفية إجزاء قراءة الإمام الناقص عن قراءة المأموم، وهذا لا يلزم في هذا الفرض الذي ذكرناه. لذا يقول النقطة الرابعة، نعم لا بأس بالاهتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام، هذا الذي الاهتمام المأموم اللي يأتم بعد مطلقا هذا المأموم سواء كان يحسن القراءة أو لا يحسنها بلا فرق، بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، إذا أتم به في الركعة الثانية هو محل القراءة سقط بعد، وإذا اقتدى به في الركعتين الأخيرتين وكان المحل باقي يجب على المأموم أن يقرأ، فالإمام لا يتحمل القراءة حينئذ. ففي كلا الموردين الإمام لا يتحمل شيء، فلا مشكلة في أن يقتدى به وإن كان لا يحسن القراءة، فإن المشكلة المتقدمة وهي كيفية إجزاء القراءة الناقصة للإمام عن قراءة المأموم هذا لا تأتي هنا، هذا الإشكال لا يأتي هنا لفرض أن الإمام هنا في الفرضين في الصورتين هو لا يتحمل شيئا عن المأموم، فلا محذور في أن يقتدي به. النقطة الخامسة، إذا فرض أن الإمام يجيد القراءة ولكنه لا يجيد التشهد مثلا، التشهد لا يجيده، كما إذا كان يبدل الشين بالسين يقول أسهد مثل بلال، بلال هكذا كان، حتى روي أن شين بلال مو سين بلال، عند الله شين، مو هكذا يروى؟ هذا معذور، نفترض أنه معذور طبعا، إذا ما معذور صلاته باطلة، أما إذا كان معذور صلاته صحيحة، حتى واقعا صلاته صحيحة مو ظاهرا، واقعا صلاته صحيحة مثل الذي يأتي بالتشهد بشكل صحيح، أو كان شنو عنده خلل في الأذكار، في ذكر الركوع، في ذكر السجود مثلا، عنده خلل بالتسبيحات، هاي سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان رب، ما يقول سبحانه، يقول سبحاني ربي، هيك شاكو يسوها، عنده خلل بالتسبيحات، عنده خلل مثلا كما قلنا في بقية الأذكار، مو بالقراءة، الخلل بالأذكار، هذا يجوز الاقتداء به أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز الاقتداء به، لا محذورة في الاقتداء به، فإن الإمام لا يتحمل شيئا عن المأموم في مثل هذه الأذكار، لا يتحمل تشهد ولا تسليم ولا ذكر ركوع ولا ذكر السجود ولا يتحمل السبحانيات، هاي كلها من يأتي بها؟ المأموم، المأموم يأتي بها سواء اقتدى بإمام أو صلى فرادى، لم يقتدي بإمام، فما دام لا يتحمل شيئا عن المأموم فليلحن بها، يلحن بها، فإن المأموم هو مكلف أن يأتي بها على الوجه الصحيح، سواء أتى بها الإمام على الوجه الصحيح أو لم يأتي بها، فلا محذور في أن يقتدي به. قال: كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا من تصحيحها، هو كلامنا كله في المعذور، وإلا المتعمد صلاته باطلة فلا يصح الاقتداء به، كلامنا في كل هذه المسألة في المعذور عن القراءة الصحيحة أو عن الإتيان بالأذكار والتسبيحات وغيرها على الوجه الصحيح وكان معذورا. الشرط الرابع من شروط إمام الجماعة أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي، الحد الشرعي عقوبة يفرضها الشارع على بعض الأفعال كالزنا مثلا، نستجير بالله، الشارع جعل له حدا، الجلد إذا لم يكن محصن والرجم إذا كان محصنا، شارب الخمر مثلا له عقوبة، عقوبة حددها الشارع 100 جلدة 80 جلدة يرجم حتى الموت، الذي يربي المحصنات هذا جعل الشارع له حد، هذا العقوبة المقدرة من قبل الشارع شو يسموها؟ سموها حد شرعي. أما العقوبة التي لم يحددها الشارع لكن أوكل أمرها إلى الإمام أو إلى نائبه، هذا شو يسموها؟ سموها تعزير، تعزير، يعزر الإمام والحاكم الشرعي بعد بما يراه هو من المصلحة، إذا واحد ارتكب ذنب من الذنوب فالحاكم الشرعي الإمام في زمانه عزره، جلده مثلا، يعاقب عقوبة معينة، هو يقدر تلك العقوبة مقدارها تقديرها أوكل إليه، هذا يسموه تعزير. المأموم يشترط فيه أن لا يكون محدودا، يعني لم يقم عليه الحد الشرعي، طبعا تاب نفترضه، هو ارتكب له جريمة مثلا شرب الخمر، كان يشرب خمر وحده قاموا الحد عليه وتاب بعد ذلك، هذا لما يتوب وصار خير متدين وعادل هم صار، هذا يجوز أن يصلي إمام أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، وسماحة السيد يحتاط لزوما، حيث أن بعض الروايات منعت من إمامة المحدود، كما في صحيح الزرار المتقدمة حيث ورد فيها المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ورد فيها: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود، يعني الذي يقيم عليه الحد الشرعي، وولد الزنا والأعرابي لا يأم المهاجرين. فهي دلت على أن المحدود لا يقام عليه، لا يجوز أن يكون إماما. وبعض ذهب إلى الجواز استنادا إلى ما دل على أنه صلي خلف من تثق بدينه، هاي الروايات اللي وردت بهذا اللسان. والمسألة وقع كلام طويل عريض فيها، سمعت السيد ينتهي إلى الاحتياط في عدم إمامة المحدود. قال الرابع: لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما. مسألة 807 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.